بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم متصل إلى الإمام مالك بن أنس في كتاب موطأ، نفعنا الله به وبعلومكم وبعلومهم وبعلوم السائر الصالحين، آمين. باب ما يجوز في إثناء ثمر. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك بن عبد الله عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حازم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث ثمر لا يجاوز ذلك، وكان دون ثلث فلا بأس بذلك. قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها، فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من ثمر حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبيعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. باب ما يكره من بيع التمر. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر مثلا بمثل، فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ السعى بالسعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوه لي فدعي له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأخذ السعى بالسعين؟ فقال: يا رسول الله، لا يبيعنني الجنيب بالجمع سعى بسعين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ لا والله. فقال: لا والله يا رسول الله، إن لنأخذ سعى من هذا بسعين وسعين بثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بالجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وبه إليك قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بسلتي، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ فقال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. فقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقال: نعم. فنهى عن ذلك.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون
الحمد لله مبين الشريعة بلسان عبده وحبيبه صاحب الوجاهات الوسيعة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه في كل لمحة ونفس، وعلى آله وأصحابه الذين به ارتقوا إلى المراقي الرفيعة، وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم في الأمر جميعا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلهم الله سبحانه وتعالى أكرم الودائع للوديعة، وعلى آلهم وصحبهم ومن تابعهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الباب الاستثناء في بيع ثمر. إذا باع ثمرا قد بدا صلاحه، واستثنى بعد ذلك شيئا من هذا الثمر الذي يبيعه، فإما أن يستثني أشجارا معينة، وهذا لا شيء فيه وصحيح عند جماهير العلم بل باتفاق المذاهب الأربعة، هذا الشجرة وهذا الشجرة باقي يبيع ثمر بقية الشجر، ما فيه قرار ولا فيه إشكال والأمر معلوم، وإما أن يبيع الثمر ويستثني مقدارا وكيلا من الثمر، فهذا لا يصح ولا يجوز عند الجمهور، ويصح عند الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وذكر في هذا حديث القاسم بن محمد، والأصل المسألة ما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية في البيع، يعني يبيع ويستثني شيئا من المبيع، فأخذ به الجمهور وخصصه الإمام مالك بما روى من الآثار أن ذلك إنما يكون فيما إذا كان المستثنى أكثر من الثلث، أو استثنى كثير من كثير، أو كثير من قليل، أما إذا استثنى قليلا من كثير فلا يرى فيه شيئا ولا بأسا. وأورد تلك الآثار التي أورد الإمام مالك عن أهل المدينة، وعلمنا ما عليه الجمهور من القول بعدم صحة الاستثناء لقدر معين من المبيع، فإنه إذا دخل فيه الكيل واستثنينا شيئا من الكيل لم ندري ما يخرج من الكيل في البقية كم يكون، وإذا اكتفينا بالرؤية صح البيع بذلك ولم يدخل فيه كيل. يقول أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه، وكل هذه الآثار عند الجمهور حملوها على أن الاستثناء لشجر مخصوص عدد من الشجر، فإنه ذكر فيها الاستثناء ولم يذكر كيفية الاستثناء، استثنى شجرا أو استثنى مقدارا أو استثنى نسبة، كما أن استثناء النسبة من ثلث أو ربع أو نحو ذلك أنه جائز أيضا عند المالكية، والأثر الثاني رواه عن عمرو بن محمد بن عمرو بن حزم نباع ثمر حائض له يقال له الأفراق ب4000 درهم، واستثنى منه ب800 درهم تمرا، أي الخمس، فإن 800 خمس 4000 التي هي فهي خمس القيمة، فكأنه استثنى من ثمر الحائض خمسها، خمس الثمر، إذ قوم الجميع ب4000 فاستثنى ب800 أي الخمس. وذكر عن عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها، هذه الآثار التي ذكرها لم يذكر كيفية الاستثناء. قال مالك الأمر المجتمع عندنا أي في المدينة أن الرجل إذا باع ثمر حائطه له أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، يعني إلى الثلث لا يزيد عليه، وتستثنى قال ثلث الثمر ولا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك، فهذا بقول الإمام مالك عليه رحمة الله، وأنه وذكر أنه مذهب أهل المدينة الفقهاء، وحققوا عن الإمام مالك أنه إذا ذكر عمل أهل المدينة أراد بهم الفقهاء السبعة. وهذا التقييد بالثلث إذا كان فيما يتعلق بالأرطال، أما إذا كان جزء شايع فيجوز إذن عنده أن يستثني نصفا أو يستثني ثلثين، ما يضر، لكن إذا كان بالأرطال مقدار الثلث فما دون، إذا كان بالكيل وبالوزن مقدار الثلث فما دون، هذا في مذهب الإمام مالك. علمنا أن مذهب الجمهور أن في هذا غرر، وأنه جاء فيه النهي عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأخذوا بذلك وحرموا، فتعلم بذلك دقة الشريعة فيما يتعامل الناس حتى يكونوا على بينة من أمرهم وعلى ما يقتضي الصلاح لهم والفوز والفلاح، فما أعظم شريعة الله، ويا ويل من استبدل بها غيرها، فوا أسفان من كون كل قبيلة تشدد حكم الجاهلية والكفر، ومن كون أرباب العبيد وزمرة القنيص لهم حكم يمشي بلا عذر، وأحكام شرع الله مطروحة بلا ملام على من حاد عنها ولا نكري. كان يقول الإمام عبد الرحمن بالفقيه هذه الأبيات عليه رضوان الله تبارك وتعالى قبل ظهور هذه القوانين الوضعية والتجرؤات على الأحكام الشرعية. قال: فأما الرجل يبيع ثمر حيث يستثني من ثمر حيث ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا، وهو عند بغيره كذلك مجمع عليه أن هذا جائز، لأن رب العالمين لم يستثنى شيئا من ثمر حيث نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك، فلا إشكال في ذلك عند الأئمة الأربعة. إذا كانت النخلات معلومات معينات، أما إذا بيعوا الثمر إلا ثلاث نخلات، وين قال بعدين نشوف، ماشي بعدين نشوف، هذا باطل، إلا أن تكون معينة فهو صحيح اتفاق يعينها، فتكون ثمر هذا النخل للبايع وباقية النخلات قد باع ثمرها على المشتري. ثم إن من الاستثناء ما عده بعضهم شرطا يصح، ومنهم من عده شرطا يبطل البيع، إذا باع دار مثلا استثنى سكنها شهران بعد ذلك، فهذا عند المالكية والحنابلة إذن يجوز، استدلوا بحديث سيدنا جابر لما اشترى منه الجمل على أن له ظهره إلى أن يصل إلى المدينة، اشترى الظهر إلى المدينة وقال بعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، قال الحنفية والشافعية لا يجوز ذلك، يبطل الشرط والبيع، لأنه شرط يتنافى مع أصل العقد، تبيع علي دار ملكي وتقول بقعد فيه شهر ولا شهر، كيف هذا مستثنى؟ مستثنى كيف؟ استأجر مني سواء بأجر، إذا رضيت بأجر عليكم، إذا تبيع علي ولك شهر، منين الشهر هذا يدخل؟ بمجرد البيع صار الدار حقي ملكي، بتقعد شهر منين؟ بقعد مني تستأجر إذا أنا رضيت بأجر عليك، وأما بهذا لا، قل جلس بعد شهر ببيعك تمام، قعد في بدرك لا تبيع، بعد شهر تعال ان رضيت بتبايع انا وياكم، ما دحين تبيع علي قطع وبعدين نقول شهر لي، فهذا لا يجوز عند الحنفيه والشافعيه. فهكذا اورد هذه الاثار، وبها قام مذهب الامام مالك واهل المدينه جماعه منهم. وكذلك فيما جاء عن ابن عمر، ما جاء عن ابن عمر، ما مر هنا شيء عن ابن عمر الذي فيه رواية جاءت من طريق ابن ليعة عن ابن عمر، ولكن الذي صح عن ابن عمر أنه لم كان يكره ذلك، كما ذكر عن القاسم بن حمد الفقهاء يقول لولا أن ابن عمر كان يكره الثنية لقلنا بجواز ذلك، فتبين أن ابن عمر كان لا يقول بجواز مع الاستثناء كما يقول الجمهور. وكذلك ما يتعلق باستثناء الجزء المشاع فهذا عند المالك وعند أبي حنيفة يجوز، لكن كذلك يقول الشافعية والحنابلة لا يصح. رزقنا الله الحلال وجنبنا الحرام وأغنانا بحلال عن حرام بطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين، رزقنا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في عافية وتمكين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.